보시오.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في المنكرات المألوفة في العادات. ولنذكر في ذلك فصلين. الفصل الأول: اعلم أن المنكرات المألوفة في العادات لا يمكن حصرها، لكننا نشير إلى جمل يستدل بها على أمثالها. فمن ذلك منكرات المساجد، مما يشاهد كثيرا في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود، وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة من نجاسة على ثوب المصلي لا يراها، أو انحراف عن القبلة بسبب عمى أو ظلام. ومن ذلك اللحن في القراءة واشتغال واشتغال المعتكف بإنكار هذه الأشياء وتعريفها أفضل من نافلة يقتصر عليها. ومن ذلك تراسيل المؤذنين وتطويلهم بمد كلماته. ومن ذلك أن يكون على الخطيب ثوب حرير أو بيده سيف مذهب. ومن ذلك ما يجري من القصاص في المساجد من الكذب.
قصاص.
ومن ذلك ما يجري من القصاص في المساجد من الكذب والأشياء المنهي عنها، كالخوض في الكلام الموجب للفتن ونحو ذلك. ومن ذلك أن يكون الرجال مختلطين بالنساء فينبغي إنكار ذلك عليهم. ومنها الحلاق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات، وقيام السؤال وإنشادهم الأشعار ونحو هذا.
وقيام السؤال الشحاذين السؤال
وقيام السؤال
يعني الذين يسألون،
وقيام السؤال وإنشادهم الأشعار ونحو هذا. فهذه منها ما هو حرام ومنها ما هو مكروه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب في المنكرات المألوفة في العدد. السؤال البارح جاي عند يتواد إن شاء الله تمشي. قال: باب في المنكرات المألوفة في العادات. معلوم أن الكلام هو عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تقدم بيان تعريف المعروف والمنكر وفضل هذا الأمر، وأنه من أعظم مزايا هذه الأمة، بل إنه هو سر الخيرية في هذه الأمة، مضموما إلى الإيمان بالله عز وجل، وأن الخيرية تنتفي إذا انتفت شروطها، كما قال عمر رضي الله عنه. ثم تكلم الشيخ عن آداب المحتسب وأركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلاما جميلا مستفيضا كما سبق الإشارة إلى هذا. والآن بدأ الشيخ يعدد صنوفا من المنكرات كضرب أمثال حتى يقاس عليها غيرها. فقال: باب في المنكرات المألوفة في العادات. في العادات يعني في معتاد أمور الناس، سواء في بيوتهم، في مساجدهم، في أسواقهم، في شؤونهم، فيسوق بعضها، ليضرب بذلك أمثلة حتى يقاس عليها غيرها، وحتى يكون عند الناس من الإدراك والمعرفة والملكة حتى لا يفشو بينهم المنكرات، وحتى لا يسكت الناس فتنشأ الناشئة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. لأنه كما سبق أن ذكرنا أنه إذا لم يقم قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك الناس هذا الأمر، وترك الناس بعضهم لبعض الحبل على الغارب، فإن طبيعة البشر وطبيعة مر السنون ومر الأجيال تنسي، والناس تتغير عاداتهم وتتغير أحوالهم بمقتضى سنة الله عز وجل. فإذا تركوا من غير أمر ولا نهي، فإنهم يخرجون من الحق إلى الباطل، ويخرجون من الأمور الحسنة إلى السيئة، وهكذا. أما إذا بقي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وصار من أخطأ ينبه على خطئه، إما أن يرعوي ويكف، وإما أن يعلم أنه قد كان على خطأ، لأن السكوت يظن المخطئ أنه ليس بمخطئ، ويظن الواقع في المنكر أنه ليس على منكر. لكن فشو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الناس، هذا يجعل الناس تعرف المعروف وتعرف المنكر. والإنسان حينما يأتي منكرا وهو يعلم أنه منكر، معلوم أن هذا خير وأفضل من أن يأتي المنكر ويظن أنه ليس على منكر، فضلا عن السعي في إزالته بالكلية. فقال: ومن هنا الشيخ عدد جملة من المنكرات في شؤون الناس وفي معتادهم، فقال: باب في المنكرات المألوفة في العادات. قال: ونذكر في ذلك فصلين. الفصل الأول فيما يتعلق بتعداد بعض الأشياء في عادات الناس، فقال: اعلم أن المنكرات المألوفة في العادات لا يمكن حصرها، لكننا نشير إلى جمل يستدل بها على أمثالها. إذن لا شك أن المنكر لا يحصر، وخاصة أن الناس أيضا قد يجددون منكرات كما هو معلوم، فإن الناس مع تغير الزمن وتغير الناس واستحداث أشياء، فقد تندثر بعض المنكرات وتأتي منكرات أخرى، وقد يتناسى الناس معروف ونحو ذلك. فبدأ بمنكرات المساجد، يعني التي تكون في المساجد، والناس أحيانا قد تغفل أو لا تظن أنها منكرة، أو أنها تتركها فتألف الناس حتى يظنوا أنه غير منكر. فقال: منكرات المساجد. مما يشاهد كثيرا في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجود. لا شك أن هذا منكر، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، بل الطمأنينة هي مظهر الخشوع، والخشوع هو لب الصلاة. فالذي لا يطمئن هذا قد أخل بصلاته إخلالا كبيرا قد يؤدي إلى بطلانها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة أن قال واركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائمة إلى آخره، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالطمأنينة هي لا شك أنها مطلوبة في الصلاة طلبا جازما، وهي الدليل على حضور القلب وعلى الخشوع وعلى الاتيان بالشيء على وجهه. من ذلك مثلا أيضا المسابقة، مسابقة الإمام، بحيث إن الإنسان المأموم يرفع قبل إمامه ويخفض قبل إمامه، فهذا منكر، فينبغي التنبيه عليه وأن يتناصح الناس في هذا. قال وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة، الذي يقدح في صحتها، وليس كأن هناك أمور ينبغي مراعاتها كتسوية الصفوف وسد الفرج والخلل ومحاذاة العقاب والمناكب، هذه أمور طيبة لكن قد لا ترقى كمنزلة الطمأنينة ومسابقة الإمام ونحو ذلك، وإلا كل شيء ينبغي أن ينبه إليه، فتسوية الصفوف وسد الخلل وسد الفراغات ونحو ذلك ينبغي مما ينبغي أن يعتني به الناس، لكن الأمور تختلف على حسب منزلة طلبها في الشرع، إن كانت أركانا أو واجبات أو سننا. وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة من نجاسة على ثوب المصلي لا يراها. كيف الصلاة، كيف النجاسة التي لا يراها المصلي تحسب منكرا؟ المصلي لم يراها، ومع هذا يقول الشيخ من نجاسة على ثوب المصلي لا يراها، ها؟ ولا في خطأ؟ والشيخ يقول عد من منكرات المساجد النجاسة التي تكون على ثوب المصلي وهو لم يرها، كما لو كانت في من خلفه أو في ظهره أو مؤخرة بدنه وأسفل ثوبه من الجهة الخلفية ونحو ذلك. الشيخ عد ذلك من المنكر، بينما معلوم أن الإنسان الشيء الذي لا يراه هو معذور فيه، هو معذور فيه، فكيف يكون هذا منكر؟ كيف نوجهه؟ أو كيف إذا كان هناك، هل في عبارة الشيخ خطأ تصحح؟ يقول زميلكم يعني أنه لا يعتني بملاحظة نفسه قبل الصلاة، ما أدري يعني هذا قد يكون، لكن هناك ما هو أوضح من هذا، بخاصة إذا كنت تذكرون أنه مر معنا لهذا نظائر. وأيضا سوف أسألكم عن النظائر التي مرت بعد ما توضحون لنا وجه هذه العبارة إن كان لها وجه. نعم شيخ. نعم. طيب إذا كان أعمى ما هو معذور؟ وإذا كان ظلام أمو معذور؟ كله أعمى ومن خلفه ما يشوف. يا شيخ. نعم. أنت تسأل يعني تقول هل يكون إيش؟ أي. يعني في حقي، يعني منكر في حق من يرى. يقول قد يكون منكرا في حق من يرى لا في حقي. لا هو يعني هو لا شك أن 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 المسؤولية يعني على معنى تتوجه على القائم بالنهي عن المنكر، يعني بمعنى إذا رأيت منكرا في كل المنكرات المسؤولية على من رأى المنكر. لا شك أن هناك مسؤولية، لا شك أن هناك مسؤوليتين، مسؤولية على الواقع ومسؤولية على المنكر، فكلامنا عن مسؤولية المنكر، فكيف تكون منكر وإلا لا شك أن أن هذه مسؤولية عن المنكر صحيح، لكن كيف نحسبها منكر على المتلبس بها؟ وإلا كلامك جيد من حيث إنه فعلا في حق الرائي، لكن هناك أمر آخر غير هذا، وإلا هذا جيد. هناك أمر آخر، في حينما عرفنا المنكر، نحن والشيخ عرف المنكر، وسوف أعيدكم إلى تعريفه بعد قليل إذا لم تتوصلون إلى شيء في توجيه هذه العبارة. لا لا، من المتكلم؟ ما أسمعك إيش؟ نعم. لا، إذا كان لا يعتبرها نجاسة في نظره لا تكون منكر، لأنه سوف يأتي الشيخ إشارات إلى بعض الخلاف المذهبي، هذا لا يعتبر، وإن كان قد يكون من الأولى التنبيه، لكن إذا كان يعتقد أنها ليست بنجاسة كبعض الأشياء المختلفة في نجاستها، لا تعتبر منكر في حق من لا يرى أنها نجاسة، لا تعتبر منكر، لا تعتبر في حقه، فلا ينكر عليه. ما أسمع. لا، قضية نحن نتكلم أين المنكر، سواء قبل الصلاة أو بعدها. لا يعني الشيء إذا كان منكرا منكرا قبل الصلاة أو بعدها، ليس القضية أنه فما وجه كونه منكرا. هذا كله هذا ما هي قضية عذر، بل نحن قلنا انه قد يكون معذور، لكن كيف كانت منكر؟ قضية عذر الواقع فيها شيء، لكن كيف يكون منكر؟ طيب، واذا لم يقصر ما تصير منكر؟ موجود اكرمك الله بول في ثوبه وهو ما يدري، تكون منكر ولا ما تكون منكر؟ إذن ما هو ضابط المنكر؟ ومر معنا ضابط المنكر، لأن ساقف عندها قليلا حتى تفهمون جيد، يعني لأنها مهمة بالحيل مهمة. نعم، أحسنت. نعم، المنكر هو كل ما خالف الشرع، سواء علم أو حتى ولو كان غير مكلف. تذكرون معنا أن منكرات الصبيان والمجانين، الصبي لو رؤي يعمل محرما أو رؤي يسب أو يشتم، ألا ينكر عليه مع أنه غير مكلف؟ فقد يكون معذور هذا الذي في ثوبه نجاسة من الخلف، فهو في ذاته معذور لكنه منكر. فالمنكر هو ما خالف الشرع، ولهذا تذكرون في أول الكلام كلام الشيخ عندما تكلم عن الصبي ذكر في الركن في تعريف المنكر، يقال الثاني الركن الثاني أظن، أي نعم، الركن الثالث في المنكر عليه، نعم حتى المنكر عليه، لكن بس قبلها كان عبارة أوضح مرت معنا، لكن على كل حال في المنكر الركن الثالث قال في المنكر عليه ويكفي صفته أن يكون إنسانا ولا يشترط كونه مكلفا، كما بينا قبلهم انه ينكر على الصبي والمجنون. فإن العبارة هو في اولها الحقيقة، نعم، هذه بس ويني في الركن الثاني، نعم نعم احسنت. أن يكون ما فيه الحسبة منكرا موجودا في الحال ظاهرا، فمعنى أن يكون محذورا الوقوع في الشرع، كما قال زميلكم أن يكون مخالفة شرعية، أن يكون محذور الوقوع في الشرع بقطع النظر عن عذر فاعله، بقطع النظر عن عذر فاعله. حين قد سنأتي، لكن المنكر لابد أن يزول، يعني محرم محرم، قد تكون أنت معذور بفعل محرم لأي شيء، كما قال لو كان أعمى أو كان كذا وكذا، أو حتى كان صبي غير مكلم أو مجنون، لو رأيت المجنون أن يلوط نسأل الله السلام لابد أن يمنع، ولو كان أن يترك، وإن كان هو معذور مرفوعا من القلم، لكن هذا منكر. فالمنكر هو ضابطه أن يكون مخالفا للشرع بقطع النظر عن الفاعل إذا كان معذور أو غير معذور. واضح يا مشايخ؟ إذن هذا معنى، ولهذا قال كما قال زميلكم في الركن الثاني أن يكون إلى آخره، فمعنى كونه أن يكون محذورا الوقوع في الشرع. والمنكر أعم من المعصية، إذا ارتكبها علما صار عاصيا، لكن إذا ارتكبها معذورا هو يكون معذور لكنها تبقى منكر لأنها مخالفة شرعية. إذ من رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمرة فعليه أن يريق خمره ويمنعه، وكذلك لو رأى مجنونا يزني بمجنونة أو بهيمة فعليه أن يمنعه، هو منكر وإن كان معذور هو باعتباره مرفوعا عن القلم، لكن هذا محرم شرعا لابد من السعي في إزالته. فإذا قوله من نجاسة على ثوب المصلي لا يراها، فوجه كونها منكرا أنها مخالفة شرعية، وإن كان صاحبها قد يكون معذورا لأنه لم يتعمد التلطخ بالنجاسة، لم يتعمد أن يلوث ثوبه بالنجاسة، أو انحراف عن القبلة بسبب عمى أو ظلام، كذلك هذه مثلها. إنسان ما تعمد أن لا يصلي القبلة، لأن لو تعمد أن لا يصلي القبلة يكون آثم ويكون عاصي، لكن ظلام أو لا يعرف، وبخاصة الذين يأتون للمسجد الحرام في زياراتهم الأولى تختلف عليهم المداخل، إن لم يكن يتبصر أين يرى القبلة غالبا يصلي يسار، أي ينحرف يسار أو يميل، لأنه نظر للحرم مستدير كما تعلمون، فإذا دخل من باب أو حتى ولو كان البابان متجاورين فيظن أنه أن اتجاه القبلة هكذا، بينما لو تأمل وجد أنه منحرف يمينا أو شمالا، فينبغي أن ينبه. ولهذا قال أو انحراف عن القبلة بسبب عمى أو ظلام، فإذن هو منكر من حيث إنه مخالفة للقبلة، لكنه قد يكون معذور من حيث إنه أعمى أو في ظلمة. ومن ذلك اللحن في القراءة، إذا سمعت قارئا يقرأ سواء كان إماما أو مأموما سمعته يقرأ فلحن، فلا شك أن اللحن خطأ ومخالفة فينبه، لكن طبعا كل التنبيهات هذه على حسب الآداب التي سبقت معنا، لا يكون بغلظة ولا بعنف ولا ترتب عليه منكر أكبر منه، ولا يكون تشويش ولا يكون إلى آخره، إنما المقصود هنا نذكر المنكرات بغض النظر عن طريقة الإنكار، طريقة الإنكار سبق الكلام عليها، طريقة الإنكار في آداب المحتسب سبق عن الكلام عن ذلك مفصلا، إنما هنا كلام على تعداد أو ذكر أمثلة من المنكرات في معتاد أحوال الناس وشؤونهم. واشتغال المعتكف بإنكار هذه الأشياء وتعريفها أفضل له من نافلة يقتصر عليها. معلوم أن المعتكف يكون في المسجد، المعتكف في المسجد، لكن لو رأى منكرات فكونه مثلا ينبه إليها، الأصل في المعتكف كما هو معلوم أن يبقى في معتكفه وأن يكون خاليا بنفسه في العبادة للعبادة والذكر والقراءة والصلاة ونحو ذلك من الاشتغال بالنوافل العبادات. لكن يقول الشيخ أنه ما دام أنه في المسجد ويوجد مثلا أو رأى منكرا أن يقوم لينكر أو ينبه أو ينصح أو يوجه، يقول خير له من أن يشتغل بنافلة يقتصر عليها، يعني أن فعل الخير المتعدي أفضل من الخير الذي يقتصر نفعه على صاحبه، هذا مقصود الشيخ، يعني ولهذا قال أفضل له من نافلة يقتصر عليها، بمعنى مثلا الصلاة هذه خاصة بك ونفعها مقتصر عليك، لكن الأمر معروف والنهي عن المنكر نفعه متعدي، فتنفع صاحبك بتوجيهه إلى الخير والمعروف وب
كفه عن المنكر وتنفع نفسك طبعا باعتبار أنك قمت بهذا المهم الديني. ومن ذلك تراسيل المؤذنين وتطويلهم مد كلماته، على معنى أن المبالغة في التمطيط والتلحين غير المقبول. هذه الأمور التي ينبغي تنبيه المؤذنين عليها. ومثل ذلك منكرات الأذان الإضافية، فبعض الناس إما أنه يضيف كلمات أخرى أو أنه يأتي بكلمات قبل الأذان أو بآيات قرآنية أو يقرأ قل هو الله أحد أو يقرأ بعض السور أو المعوذات أو نحو ذلك قبل الأذان أو بعده، أو يرفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المكبر أو نحو ذلك، أو بين الأذان والإقامة يأتي به. هذه كلها من الأمور المبتدعة التي ينبه إليها، من الأمور المبتدعة التي ينبه إليها. وكما قلنا الكلام هنا ليس للحصر وإنما لذكر الأمثلة، وإلا قد يكون هناك أمور لا يحضر ذكرها، وإنما المقصود هو التمثيل. ومن ذلك أن يكون على الخطيب ثوب حرير أو بيده سيف مذهب، لأن لبس الحرير للرجال لا يجوز، لبس الحرير للرجال لا يجوز إلا إذا كان معذور. كما تعلمون أحيانا قد يعذر أو يرخص في لبس الحرير، مثلا إذا كان فيه حكة أو فيه نوع من الاستشفاء فيرخص مثلا، فقد تنكر عليه يقول لك لا والله أنا مريض أو فيني كذا وكذا، فهذا معلوم أنه له عذره. أو بيده سيف مذهب، فإن تحلية الأشياء بالذهب لا يجوز إلا أشياء مرخصة، مثلا كقباء السيف، مقبض السيف قالوا إنه مرخص، أما أن يكون السيف كله من ذهب فإن هذا مما ينهى عنه. قالوا من ذلك ما يجري من القصاص في المساجد من الكذب. القصاص فئة من الوعاظ، فئة من الوعاظ الذين يأتون بالقصص. أحيانا تجد بعض القصاص يتساهل أو يأتي بقصص موضوعة أو مبالغات أو يأتي بأمور محرمة، كأحيانا يتكلم عن مثل قصة أصحاب الكهف وعن الشوفها، يأتي بأشياء إسرائيليات لا يجوز إرادها، أو يأتي بأشياء مكذوبة، أو يتكلم عن بعض الزهديات الزاهدين فيبالغ فيها. فهؤلاء هم القصاص الذين يقصون على الناس، وغالبا يطلق القصاص أحيانا يراد به الوعاظ، يراد به الوعاظ. فإذا أتى بمنكرات أو أتى بأكاذيب أو أتى بمبالغات فإن هذا ينبغي أن ينبه إليه، ومعلوم أن هذا لا يدركه إلا طلبة العلم. فإذا المنكر على حسب من عرفه، وكما مر معنا في أركان المنكر وآدابه أن يكون يعلم أنه منكر إلى آخره. والأشياء المنهي عنها إذا أتى بها القصاص، يعني أتى بأمور محرمة مبالغات وأكاذيب كالخوض في الكلام الموجب للفتن. هذا كلام دقيق الحقيقة، يعني أحيانا يأتي بعض الناس جزاه الله خير وطيب القلب وحسن النية، لكنه لا يحسن، يخوض في أشياء ويثير العامة على أشياء، وبينما حقه ألا يخوض لأن الناس لا تطيق، إما فيتكلم بأشياء يوجب فتنا وحزازات وطوائف وتحزبات. فهذه أمور لا شك ينبغي لرجل الدعوة ورجل العلم والذي يتصدى ويتصدر لتوجيه الناس أن يكون على فطانة وحذق بحيث يتجنب ما يثير الفتن، فهو يريد أن يصلح ثم يفسد من حيث إرادته الإصلاح. وصلاح النية وحده لا يكفي كما تعلمون، وإنما يحتاج أن يكون عنده من الفطانة وعنده من الفطنة والحذق ما يجمع الناس ويجمع قلوبهم ويبعد عنهم الغلة والحسد والشحناء والنزاع. فإذا كان قد يكون بعض الناس طيب القلب وخير وفيه صلاح في نفسه وزهد وورع، لكنه يتحدث في الناس يشوش، إما يتكلم كلام ليس حكيما ويأتي بأمور لا تطيقها العامة ولا تبلغه، أو لا يحسن أن تقال العامة حق وأن تقال في وسط طلبة العلم أو في وسط ولاة الأمور أو نحو ذلك، بينما هو يتكلم على أمور لا تفيد ولا تنفع. فمن هنا قال والأشياء المنهي عنها كالخوض في الكلام الموجب للفتن. وهذا يدلك على عمق علمائنا رحمهم الله وأنهم لم يتركوا شيئا، لأنهم يعيشون مع الناس ويعرفون أحوال الناس، ومروا أيضا بأمواج وأنواع من الفتن ومن الأشياء المسببة للفتن، وإن كان قد يكون الإنسان كما قلنا عنده صلاح وعنده خير وعنده زهد وعنده ديانة وعنده حب للناس، لكنه لا يحسن المدخل ولا المخرج، فينبغي التنبه لمثل هذا. ومثل هذا أيضا، هذا الواقع أيضا ينبغي ينبه بلطف أيضا، ويعرف منزلته ويعرف قدره ويعرف فضله ويعرف صلاحه وديانته ويحترم، لكن أيضا الأشياء التي تسبب مثل هذا ينبغي أن تعالج بما يجمع كلمة الناس ويجعل صدورهم طيبة سليمة ويقترب بعضهم من بعض. ومن ذلك أن يكون الرجال مختلطين بالنساء فينبغي إنكار ذلك عليه، يعني إذا كان في المساجد أو نحو ذلك، هذا أيضا من الأمور مما يدل أيضا على أن هذا يعني يبدو أنه يعني يجدونه عندهم قديما، اختلاط حتى في المساجد في كثير من المساجد، وقد يكون غالبا إما عند المدخل أو المخرج أو نحو ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى انتظر قليلا حتى يخرج النساء، انتظر قليلا والرجال حتى يخرج النساء ثم يخرج الرجال. فكل ما يكون سببا للاختلاط المحرم ينبغي ملاحظته والتنبيه إليه، ينبه في ذلك الرجال والنساء.